الطاهرين اللهم صل على محمد. من وليش ما سألت عنها في وقت ما هو متفخين درس حسب الدرس اللي قبل عنا نجاوب. قبل ثلاث أربع دروس نحن مبعدين أنهم الدروس اللي ثم نجي نبدأ درس نقول الدرس اللي قبله شكرا التشويش أحسن يعني أما يمكن يجمعون الأسئلة قبل ما ظواهر الكون بالأصل والتفاعل بينها لا ما هو مسجل ومقبول في علم الكيمياء كيف أنه يصير عندنا حالة التفاعل الكيميائي من خلال ارتباط بعض الذرات ببعض تشكيل جزيئات أخرى غير الحالة السابقة بسبب التفاعل، أو هي قد الذرات فيما بينها إما الذرات فيما بينها تتفاعل تفاعلا جديدا تكون جزيئات أخرى، وإما قد يمكن أن يصير أن يبرأ شيء على نفس الذرة نفسها فيصيب شيء من التغير. هذا اللي هو تقريبا يتفق عليه الجميع أن التفاعل الكيميائي يتم بهذه الطريقة. المهم هذه الرؤية الكونية كيف تنظر إلى هذه الظاهرة. يقولون في الحقيقة لا نحتاج إلى فاعل خارج المادة هو الذي يوجد المادة هو الذي يوجد هذه الظواهر، وإنما هكذا يعبر يمكن القول بأن الظواهر السابقة لأن كل ظاهرة مسبوقة بظاهرة أخرى، الظواهر السابقة يعني تلك الحالة المعينة من ارتباط الذرات ضمن معادلة معينة هذه بعد هذا ضمن ظروف فيزيائية عادة حرارة معينة داخلي ظروف معينة دخول مثلا عامل كيميائي هو في البين اللي يألف بين الجزيئات بنحو آخر غير الحالة السابقة التي كانت عليها تلك المادة أو تلك الحالة من المادة. فيقول هذه الظواهر السابقة تكون علة إعدادية للظواهر اللاحقة. المعدنة معد لا تذكرون أو قلنا العلة الإعدادية يقول هذه الظواهر السابقة غاية ما إلها من ارتباط بالظواهر اللاحقة أنها معدة ومهيئة لها لتوجد لتتحقق الظواهر الجديدة. ليش يضطرون من هذا؟ لأنه بعض الأحيان أصلا ما يمكن أن تصل المادة إلى حالة معينة إلا من خلال المرور بهذه الظاهرة السابقة، فيلاحظون ارتباط وعلاقة بين الظاهرة السابقة والظاهرة اللاحقة، فلا بد يجعلون شيء من الارتباط، يسلمون ويقرون بشيء من الارتباط. ارتباط اللي بمعنى التسبيب والإيجاد وكذا، هذا ما يكذبون. فش يكون؟ يكون ارتباط بمعنى الشرط والمعد، ارتباط إعدادي. ويمكن تقبل، يقول إذا لا، أو ويمكن أن نقبل على أبعد الفروض، هذا الأصل هكذا يقول. يقول يمكن أن نقبل على أبعد الفروض بنوع من العلية الفاعلية. يغفر الله لنا. يقول نقبل نوعا من العلية الفاعلية الطبيعية بين الماديات، بحيث توجد علة فاعلية ولكن هذه مو علة فاعلية إلهية موجدة بحيث توجد من العدم، وإنما علة فاعلية طبيعية بحيث تغير فقط ليس إلا. فمثلا تعتبر الشجرة، وعليه فإحنا هكذا ننظر للكون، نقول الشجرة معلولة لمن؟ معلولة للبذرة، أو البذرة فاعل طبيعي للشجرة، وإلى آخره من بقية الأشياء. كل الأمور الأخرى أيضا مثلا النطفة تكون علة للإنسان، الإنسان هو أول ما يفكر في نفسه أنه كيف وجد، وما إلى ذلك. مثلا المطر يكون علته السحاب ومن ظروف معينة، السحاب علته البخار ومن ظروف معينة، وهكذا. هكذا يفهمون الكون. ثم بعد هذا يأكدون، ولكن ليس هناك أي ظاهرة محتاجة للفاعل الإلهي والخالق والموجود. هذه مسألة هناك فاعل إلهي وهذا الفاعل يوجد بلا مقدمات وبلا توقف على أشياء ومنه فيض الوجود وإلى آخره، كل هذا بعد ما يكبر. والغاية ما عدنا هذا الفاعل المادي، الفاعل المادي يعني هو نفس المادة توجد هذا الأمر. واضح الآن النقطة الأساسية بهذا الأصل الرابع، لأن هذا بعد لازم نبدأ نناقش. يأتي المصنف يريد يناقش الأصل الرابع، ماذا يقول؟ يقول المهم بالأصل الرابع افترض أنه لا توجد علية فيما بين هذه المواحد، وإذا وجدت على تقدير قال يمكن أن نقبل، إذا وجدت العلية، وجدت علية من نوع الفاعل المادي، من باب أن المادة هي تكون سبب، مو من تذكرون الفرق بين الفاعل المادي والفاعل الإلهي، أو العلة الموجدة والعلة المادية، تذكرون إن شاء الله الفرق. ذكرنا مجموعة خصائص لكل من العلتين. المصنف يقول هذا الأصل يواجه عدة اعتراضات، يواجه عدة مناقشات، نأتي عليها واحدا واحدا. المناقشة الأولى لهذا الأصل، يقول يلزم من هذا الأصل، هكذا هي عبارة، الآن سنقرأ العبارة حتى تشوفون قد يكون بها شيء من الغموض يحتاج لتوضيح. يقول بناء على هذا الأصل بعد لا يمكن أن يوجد موجود جديد، لهذا الشيء ما موجود ثم يوجد بعد ما ممكن، صحيح؟ ليش لا يمكن أن يوجد موجود جديد بناء على هذا الأصل؟ لأن هذا الأصل غايته يقول هذه التغيرات بالمادة لتطرأ على المادة، هذا إلها أسبابها المادية، إلها مقدماتها المادية، كما يعبرون شرط أو يعبرون معيد، في النتيجة شيء آخر يمهد إلى وجودها، ظاهرة مادية تمهد لوجود ظاهرة مادية أخرى، رأيته هذا عدل. يقول احنا عندنا أمور أصلا ليست مادية وقطعا توجد، صحيح؟ مثل ماذا؟ مثل الإرادة، مثل العاطفة، وإلى آخره من القضايا اللي ترجع إلى الجوانب الروحية، أو مثل نفس الروح، هي نفس الروح ليست مادية وتوجد بعد العدم، فإذا توجد بعد العدم معناه صار عندنا شيء آخر إلى تسبيب وإلى علية خارج نطاق المادة، لأنهم ما افتهموا تسبيب وعلية إلا ضمن هذا الحد. المادة ظواهر المادة تكون علة فاعلية مادية لظواهر المادة الأخرى، أكثر من هذا بعد ما عنده، صحيح؟ ما يقبل شيء وراء هذا. زين، يقول له هكذا مثلا، يقول له هذه الرؤية الكونية المفروض تفسر كل الظواهر الموجودة بالكون، ترجعها إلى رؤى، إلى على الأقل قناعات يصير عنده وضوح بها. أما شيء من هذه الأشياء الموجودة قطعا بالكون إحنا نلغي وما نقدم لأي تفسير، معناها أننا نقص برؤيته. كيف؟ يقول هذه العواطف والإرادة والروح هي نفسها وما يطرأ فيها وما يوجد فيها، هذه الأمور من الذي أوجدها؟ هذه الأمور بالرؤية الكونية ما عندنا دليل أو ما عندنا قناعة تفسر لنا هذه الأمور. كيف؟ يقول أن أنت ما عندك غير الظواهر المادية، والظواهر المادية ما إلها، ما يوجد شيء يأثر عليها إلا ظواهر مادية سابقة عليها. أما الإرادة شنو هو اللي يأثر عليها من المادة؟ عادة إذا أريد نتصور من يتبنى الرؤية الكونية المادية، عادة يجاوب ماذا يقول؟ يقول هذه الإرادة أيضا هي وليدة ظاهرة مادية. الإرادة شأنها شأن مثلا المطر اللي يصير بالماء، الإرادة شأنها شأن الشجرة اللي تنبثق من البذرة، الإرادة شأنها شأن بقية الظواهر المادية الأخرى. تفهمتوا؟ احنا بالبداية نقول الإرادة مو مادية، إذا ما كانت مادية فإذا بعد ما خاض على التفسير المادي والرؤية المادية الكونية صار قصور بها. ولكن نفترض أنه يجاوبون على هذا التساؤل، ماذا يقولون؟ يقولون لا، الإرادة أيضا مظهر من مظاهر المادة، أيضا ظاهرة من الظواهر المادية، ومحكومة لنفس ذلك القانون أنه ظاهرة مادية متقدمة تمهد بظاهرة مادية أخرى لاحق عليها ومتأخرة عنها. واضح إن شاء الله؟ المصنف يقول إذا أجابونا بأن هذه أيضا ظاهرة مادية، إحنا نقف الآن بعد الحل للقضية ونرجع الأصل المطلوب. هم افترضوا بالأصل الأول حسب ما أتذكر، افترضوا أنه الوجود مساوق للمادة والماديات، صحيح؟ الماديات هي تلك الظواهر التي تطرأ على المادة اللي أيضا تكون محكومة لقوانين المادة. المادة ما هي؟ هو ذلك الأمر اللي يتمتع بالحجم اللي يقبل الانقسام. تلك الظواهر، تلك الخصوصيات المادية باعتبار أنها عارضة على المادة من هذه الناحية تابعة للمادة، ايش راح تكون؟ راح تقبل الانقسام. ايش راح يصير بها؟ راح يصير بها قوانين المادة، أحكام المادة. من أي باب؟ مو من باب أنها هي مباشرة محكومة بأحكام المادة، وإنما من باب هي أمر مادي، وهذا الأمر المادي من يطرح على المادة يتلبس بها، إذن أو المادة تتلبس به، إذن هو أيضا راح يقبل الانقسام، إذن هو أيضا راح يكون بانتداب وإلى آخره. مثل ما احنا مثلنا للقضية قلنا أذكر في وقتها الجاذبية، الجاذبية يمكن أن نقسمها، نقول هنا عندنا يعني قوة جاذب مركبة، كل جزء من أجزاء هذه المادة اللي هو به جاذبية معينة بمستوى معين، من ينضم إلى الجزء الآخر تنضم جاذبيته إلى الجزء الآخر، وهكذا إلى أن تصير جاذبية كل مجتمع من أثر وخصوصية هذه الأجسام كلها، صحيح؟ زين، هذه الإرادة، الإرادة ما بهذه الحال، الإرادة شلون نقسمها؟ الروح شلون نقسمها؟ بحيث نعطي لكل عضو من أعضاء الجسد في أي حيوان من الحيوانات مو للإنسان، كل عضو من الأعضاء هو يعادل جانب من الروح، هذا معقول؟ واضح أن الروح أصلا مقاسها وطبيعتها فرد طبيعة أخرى، ما يمكن أنه إحنا ننظر لها ونقسمها ونتعامل معها كما نتعامل مع الأجسام. في شيء آخر مختلف عنه تماما، قد يكون لون الجسد يقبل هذا،
قد يكون حجم ثقل الجسد مثلا وزن الجسد اللي هو يرجع إلى خصوصية الجاذبية، الوزن يرجع إلى خصوصية الجاذبية يرجع إلى هذا، أما نفس الروح هذا مو معقول. فلا بد من افتراض شيء أوجد هذه الأشياء وما كانت موجودة، كانت معدومة. من نصل إلى هذه الحالة معناه يبطل الأصل الرابع اللي يفترض كأنه الظواهر الموجودة بهذا الكون كلها متوقفة على ظواهر مادية أخرى وناشئة منها، وليس هناك أي دور أي دخل من فاعل الإله الفاعل الموجود الحقيقي. استفدت شلون بدأت القضية؟ خلينا نقرأها الآن تدريجيا. يقول: وفقا لهذا الأصل يلزم أن لا يوجد موجود جديد في هذا الكون، مع أننا نشاهد دائما وجود موجودات جديدة. مقصود بالموجود جديد يعني ماذا؟ يعني موجود بعد العدم، شيء ما كان موجود ثم وجد، موجود مسبوق بالعدم، لم يكن موجودا ثم وجد، هذا معنى جديد. وخاصة في عالم الحيوان والإنسان، وأهمها الحياة والشعور والعاطفة والمشاعر والأحاسيس والفكر والإبداع والإرادة، اللي هي هذه كلها أمور غير مادية. يقول الماديون إن هذه الظواهر هي خواص المادة. يقول الماديون لابد يجاوبون على هذا الإشكال، احنا ليش افترضنا ليش ناقشنا هذا يلزم أن لا يوجد موجود جديد؟ لأنه الموجود الجديد يحتاج إلى فاعل إلى موجود، هو افترض ما عندنا موجود، احنا غاية ما عندنا عندنا تغير في ظروف في حالات المادة، وغاية ما يقولون بالأصل الرابع احنا يصير عندنا ظواهر في المادة. هذه الظواهر تفتوا هذه الظواهر وليدت ظواهر أخرى، بمعنى أنها علة مادية لها ليس إلا، أما شيء ما كان موجود هو بحد نفسه شيء إلى تقرر وما كان موجود ثم يوجد، هذا ما يقولون به. نقول زين فسرون الروح وفسرون الخصوصيات اللي موجودة بالروح من شعور وإرادة واختيار ومثلا إبداع وفكر وما إلى ذلك، هذه الأمور لعددها المصنف. هذه موجودة وموجودة بعد أن كانت معدومة، فتحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى علم. قد يصرون على رأيهم، ماذا يقولون؟ يقولون هذه الظواهر، شوفوا كلام المصنف هذا، هذا اللي يقول قد يصرون على رأيهم، هذا يبدأ من هذا كلامه. يقول الماديون إن هذه الظواهر هي خواص المادة وليست شيئا آخر، حتى راح تخرق هذا الأصل الرابع، يريدون يدخلوها أيضا بالأصل الرابع بحيث الأصل الرابع يصبح أن يفسر حتى هذه الظواهر، الظواهر غير المادية اللي إحنا واضح عندنا أنها أمور غير مادية، هو لا يصير يقول هذا أيضا أمور مادية. كفتوا ونقول في ردها: أولا إن الخاصة الملازمة للمادة والماديات، إحنا من أول افترضنا المادة والماديات، الماديات يعني الأمور الطارئة على المادة، هذا بالأصل الأول، الماديات الأمور الطارئة على المادة راح تحظى بنفس خواص ومميزات المادة، وقلنا من تتمتع بنفس مميزات المادة أيضا من باب أنها طارئة على المادة فتبعا للمادة لابد أن تتصف بنفس مزايا المادة. ذكرنا أكدنا على كلمة تبعا باسم هو أنه هي بشكل مباشر، واضح إن شاء الله، والتي لا يمكن انفصالها عنها. يقول الخاصة الملازمة للمادة، يقول المادة بها خصوصية وهذه الخصوصية لازم احنا من خلال نختبر ان هذا الامر مادي او من الماديات، يعني الامور الطارئة على المادة يعني ضمن عالم المادة او ليس ضمن عالم المادة، على اساس الخصوصيات نقدر نعرف ان هذه مادة او مادة، وله مو قضية الفاظ، ولا هم يقولون احنا نسمي حتى الواجب نسميه مادة وما عندنا اشكال بالتسمية، قد يكون يصير عندنا اشكال مع التسمية مو اشكال فكري، نقول هاي التسمية خاطئة لأنكم ما لكم حق تطلقون هكذا تسمية، مثلا هذه ما بها احترام للواجب ما بها تعاطي للواجب، من هذا القبيل يصير كلام. أما أنه القضية يصر نقول هذا إلا نسميه مادة، نقول إحنا المادة مصطلح، هذا المصطلح يعبر عن شيء، هذا الشيء يتميز عن الأشياء الأخرى. زين من أهم مميزاته ما هو؟ مو بس هو مميزات المادة، مميزات المادة والأمور الطارئة على المادة، المادة وعوارض المادة، من أهم مميزاتها الامتداد والقابلية للانقسام، صحيح؟ المادة باعتبارها حجم وإلى أبعاد، فلا بد تقبل الانفصال. صحيح. فنقدر احنا على أساس هذا الكلام نقدر نشخص أن شيئا ما من المادة والماديات، وأن الشيء الآخر أصلا ليس من المادة والماديات. فعلا ما تبقى قضية اصطلاحية ويقول أنا هذا أسميها مادة، نحن نقول لا ما نسميها مادة، كأنه نسد الكلام، بعد ماكو مجال للتفاهم والمناقشة. لا، احنا عندنا خاصة للمادة، على أساس هذه الخاصة نقدر نشخص نقول هذه مادة وتلك ليست مادة. واضح إن شاء الله؟ زين. الخاصة للمادة ما هي؟ الخاصة الأساسية للمادة قابلة للانفصال، وهذه الخاصة يقول لا يمكن أن تتحقق، ليس لها عين ولا أثر في هذه الظواهر والنزولات التي ذكرناها. فإذا هذه أمور غير مادية. فادعاءهم يقولون هذا أيضا داخل في تفسيرنا لأنها أيضا جزء من عالم المادة، هزاءهم يكون خاطئ. لماذا؟ لأنها ليست مادية. لو كانت مادية لتمتعت بمزايا المادة، ولكن نجد أنها بالعكس، هي مو مزايا، هي نواقص. لو كانت مادية لابتلت لتقيدت بخواص المادة. بالحقيقة هذا راح تتقيد بخواص، مجرد بعد ما راح يتقيد أنه لازم يصبح للانقسام، لازم كذا. صحيح. لأنه التركب أمر نقص في الشيء، البساطة هي الكمال، هي الأكمل. صحيح أو مو صحيح؟ بالكم أن هذا الحديث مقدم. زين. فلو كانت مادة، هذه الأمور لو كانت مادية لكانت تتصف بصفات المادة بخواص المادة، ولكن نحن نجد أنها لا تتصف بخواص المادة. إذن بعد هذا قولكم لا أنها من الماديات يكون خطأ. تفتوا؟ هذا قول يقول الماديون أن هذه الظواهر هي خواص المادة وليس شيء آخر، هذا يكون كلام خاطئ. كيف نجاوب؟ لو كانت من المادة أو من ظواهر المادة من الماديات لا اتصفت بخاصة المادة، والله لم تتصف إذا هي ليست من المادة. فإذا لم تكن من المادة، بعد ما كمل المثل بعد هو اعتبر أمر واضح، إذا لم تكن من المادة تحتاج إلى موجد خارج أطارد المادة. شلون المادة توجد؟ بل تفضل. منقسم مثل ما بينا، احنا بينا هذا الامر سابقا، ليش ما ناقشته هنا؟ معنى الروح والجاذبية شو؟ لا هو مو أمور، احنا قلنا الأمور المادية أمور عارضة على المادة، فتنقسم سبعا للقسام المادي. الروح ما تنقسم، الروح إذا واحد يريدون يعاملون يتعاملون مع أجزاء بشكل منفصل، هذا جزء من أجزاء، هذا جزء آخر من أجزاء، ما يقدر احنا نفترض أنه الروح راح تنقسم كذلك. أما هذه الخصوصية، خصوصية الجاذبية، خصوصية لنفس هذا الجزء من الجسد. صحيح؟ يعني هذا الجزء من الجسد، الجزء الأعلى، الجزء الأيمن، هذا الجزء هو بجاذبي، بخصوصية الجاذبية. مثل اللون، مثل ما قلت لكم، اللون قد يكون بحد نفسه ما ينكسر، نفس اللون. اللون لابد شيء متلون عارض على الجسد حتى ينكسر. ولكن كل جزء من أجزاء الجسد هو يصير له، كل جزء من أجزاء الجسد هو يصير له جاذبية معينة مناسبة له. أما الروح لا، أنت جزء الجسم، ما جزء الجسم مثلا. إذا في الإنسان والعياذ بالله انقطعت بعض أطراف، جاذبيته قلت نقصت، فإذا الجاذبية يمكن تنقص. أما نقدر نقول روحه نقصت، شنو علاقة روحه أصلا بالقميص؟ ما لها علاقة. إذا إنسان نما كبر، كان طفل ثم نما بعد 10 سنوات جسمه نما بمقدار معين، جاذبيته أيضا ازدادت، دخلت أجزاء أخرى من الجاذبية في هذا الجسم. ولكن نقدر نقول روحه ازدادت بهذا المعنى؟ واضح ان شاء الله. فراح يبقى عندنا فارق اساسي بين هذه الظواهر، هذه الظواهر ظواهر بسيطة، ظواهر مجردة، بين هذه الظواهر وبين ماذا؟ وبين المادة. من يصير عندنا هذا الفارق؟ بعد ما نقدر نحكم عليها قوانين المادة، ولا نقدر نحكم عليها الأصل الرابع اللي يفسر العالم كل تفسير مادي، نقول بعد ماذا راح يعني الأصل الرابع عن تفسير هذه الظواهر؟
صحيح؟
فيصير المادي نقول لا هذا من المادة، نناقش نقول لا من المادة، غير نتمتع بخصائص المادة، هذا ما عنده خصائص المادة. صار واضح شلون قاعد تصير عملية الانتقال يعني العلمي تدريجيا لا نوصل لهذه النتيجة؟ بلي. نعم. فهذه الأمور المجردة انخلقت من المادة، فالمادة تخلق توجد ولا مفعلة طبيعية، بمعنى أنه شرط توجد من العدم، فهم يتبنون شيء يوجد من العدم، وهذا ما يتم أصل هذه القضية ما يتبنون، لأن بمجرد أن يفهم بعض أن هناك شيء يوجد من العدم يقول هذا الشيء ما عاد راح يصير ذي، لابد يصير ذي قوانين العلة الموجودة تطبق عليه، فهذا الشيء الذي يوجد من العدم لابد أنه يحمل كل مدايا ذلك الشيء. صحيح، باعتبار العلة الموجودة من أهم خصوصياتها أنها فيها كمال المعلول وقد زيادة معه. صحيح أبو صحيح، قال ما في هذا الكمال، المادة جافة صماء أصل معدة جامدة أصل معدة، كل وعي كل إدراك وكل إحساس وكذا، بينما الروح فالحالة مرهفة مجردة. لا شلون علة جانبية؟ هذا علة جانبية، احنا عندنا مصطلحات طيب، علة جانبية شنو معناها؟ عندنا مصطلحات، انتوا احسن حتى تفكرون بشكل علمي اكثر، تقولون علة مادية شو تكون؟ علة صورية، علة فاعلية، على اساس ان المصطلحات نتناقش احسن، شنو علة جانبية؟ ماذا ما سمعنا لحد الان؟ بس. إيه شنو الدور؟ علة مادية، زين إذا علة مادية وين الفاعل الموجد مالك؟ فلا بد نرجع نحتاج إلى شيء آخر وراء المادة، هو يوجد يعني إلى نفس الكلام. ليش أقول لكم تشخصوا؟ أولاً إن الخاصة الملازمة للمادة والماديات والتي لا يمكن انفصالها عنها هي الامتداد والقابلية للانقسام، وهذه الخاصة ليس لها عين ولا أثر في هذه الظواهر والموجودات التي ذكرناها. ثانياً، لا شك في أن هذه الظواهر التي يطلق عليها خواص المادة لم تكن موجودة في المادة غير الحي، أي كان هناك زمان كانت فيه هذه المادة فاقرة لهذا الخواص، هذا أمر وجدان يقيني، ولكن بعد أن وجدت هذه الخواص فيها، إذن فهذه الموجودات التي يعبر عنها بخواص المادة تحتاج إلى موجود قد أوجدها. صحيح؟ وهذا الموجود هو العلم الموجود، بالنتيجة أن الشيء يوجد، يعني هم فسروا، قد يكون كلامهم ذي جانب صح من ناحية طبيعية، من ناحية العلة الطبيعية، هم يقولون المادة أو ظواهر المادة تكون علل طبيعية لظواهر المادة الأخرى، هذا صحيح. أما يفترضون الحقيقة تقف عند هذا، هذا خطأ. زين أنت الآن فسرت العلة المادية، زين هذه العلة المادية غايته هي دورها دور الشر، أما الشيء اللي من عنده فيض الوجود ومنشأ الوجود، ما يصير شيء يوجد هو ما موجود، وما في شيء هو اللي يوجد ليعطيه الوجود ويهبه الوجود. صحيح، هذا خلاف العقل البشري، شيء ما كان موجود ثم بعد هذا يوجد من دون أن يكون هناك شيء هو من عنده مصدر الوجود، هذا مو معقول. صحيح، غايته هم شو يقولون؟ يقولون المادة يكون دورها دور المعين والمهيئ والظروف المطلوبة اللي تستعد لها المادة اللي تتقبل هذا الشيء، وهذا حالة استعداد، حالة إعداد. أما هذا اللي هو من عنده يصدر في الوجود، هو ما موجود في نظريته في رؤيته، فهي تتقبل هذه الرؤية المادية، لكن ما له معنى نقول رؤية كونية بمعنى أنها شاملة وعامة، نقول هذه رؤية مادية في أطار المادة، أنت هذا تقييمكم قد يكون صحيح من هذا الجانب، ولكن لا تستغربون أنه هو هذا النظر الشمولي للأشياء الكامل. يعني رؤية ويكون معك صراحة شوفوا فرق بين أن نقول هذا خطأ من بعض الأشياء اللي اعتمدوا عليها معايات علمية. خطأهم وين؟ خطأهم أنه حصر ونفسهم في هذا الخطأ. هذا خطأ شائع في العلم. فنجي من تقرأ كلامه ونشوف هذا به حقائق صحيح؟ تجي للنتائج شوف هذه النتائج ما تقدر تتقبلها أيضا منافية لبعض الحقائق. من شو الحل القضية؟ فلتجترم أنه دائما الاختلافات تعبر تركز نظرها وتحصر نفسها في ضمن هذا الأطار المحدود للمادة، فهي من خلال ما تبينه من شؤون المادة وخصائصها صحيح من هذا الجانب صحيح ما نقول صحيح على بشكل مطلق، ولكن من خلال افتراض أنه لا يوجد شيء وراء ذلك وأن كل الأمور لازم تتفسر بهذا التفسير. هذا الحصر يصير خطأ. أروان إن شاء الله أنت رأيت فلان دخل إلى المسجد تقول فلان دخل هو فلان هم عقل دخل، أما تقول ما دخل أحد إلى المسجد إلا فلان أنت شو يدري فجأة قبل ما تجي كان هناك أشخاص موجودين راحوا إلى زاوية من زوال المسجد أنت ما شفت. فهذا الإدعاء أنه أنت تقول فلان هذا فلان أمامك ما شوفه قلت صحيح أنا أقل من عندك فلان دخل، فمو معنى من تقول فقط فلان دخل يعني كل كلامك خطأ. هذا بنقول فقط فلان دخل هذا كلامك فيه بعدين، البعد الأول دخول فلان، البعد الثاني عدم دخول غيره، الثاني خطأ الأول صحيح. هذا كلامه فيه بعدين، البعد الأول من التفسير شؤون المال هذا صحيح صحيح واضح إن شاء الله، أو دي جانب كبير من الصحة قد ما أقدر أقول صحيح لأنه بعض التفاصيل أيضا فيها شوية خروج عن الدقة، ولكن بالنتيجة هذا دي نسبة عالية من الحقيقة. ولكن أن تفترضون أنه لا يوجد شيء إلا ويتفسر ضمن هذا التفسير، هذا شو معنى هذا الكلام؟ هو خطأ، هذا مو صحيح، ادعاء بلا دليل، وهذا الادعاء ليس فقط من هذا، هناك أدلة على عدمه من خلال هذه الأمور اللي تكلمنا عنها. ثانيا، عندنا مناقشة ثانية للأصل الرابع، هذه المناقشة الأولى مناقشة يعني جانبية به تفرعات. المناقشة الثانية نعم هذا الخواص، ولكن بعد أن نوجد فيها بعد أن نوجد هذه الخواص فيها لا لا الخواص ماذا يقصدني؟ يقصدني الأمور الروحية اللي ما كانت موجودة في المادة الحية ثم وجدت في المادة الحية، في الحياة في الحيوان الأشياء الحية الكائنات الحية اللي تعبرون عنها بالمنطق حيوان، اللي يمكن أن يكون حيوان ناطق أو يكون غير ناطق بالنسبة لأنواع أخرى من الكائنات الحية. فهذا الحياة من دخلت بها الحياة شنو تفسير؟ هم يقولون الحياة ظاهرة مادية، هم يقولون الحياة ما أقول لكم ظاهرة مادية، ليه هذا الكلام المتقدم؟ أولا لأن الحياة تتمتع بصفات المادة صحيح، ثانيا أنه هذه الحياة إذا ما كانت تتمتع بصفات المادة فإذا تحتاج إلى خالق يخلقها، فحتى لو فرضنا المادة كانت مستغنية عن الخالق هذه الأمور تحتاج من يخلقها. إنه وفقا لهذا الأصل يلزم أن تكون الظواهر الكونية كلها جبرية وحتمية، ماكو شيء اختياري يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، كل شيء هو لابد أن يقع ويتحقق. فظواهر الكون أصلا لا دخل للإرادة والاختيار فيها مطلقا، لأنه المادة من التي تأثر شلون تأثر؟ تأثر من خلال تفاعلات، وهكذا هم فسروا القضايا، إذا من خلال تفاعلات يعني هذا التفاعل لابد ينتج هذه النتيجة صحيح؟ بعض الأحيان الإنسان يوجد نفسه شيء هو يفعله، لكن من يفعله فعلاً ضمن اختياره ضمن إرادته، مو أنه هو مجبور عليه، مثل ما مثلاً الماء إذا يكون بدرجة حرارة معينة راح يغلي من الظواهر العادية، لا هذا في شيء آخر مختلف طبيعة مختلفة. إذا هم فسروا كل الكون المادي بتفسير التفاعلات الكيميائية، هذا التفسير المتقدم بالأصل الرابع، معناه كل الأشياء راح تصير حتمية.
واحد يقول للمصنف كيف كان كل الأشياء حتمية؟ يقول هذا خلاف وجدان الإنسان. الإنسان ما يقدر يتقبل هذا الحقيقة. هو يحس بوجدانه مثل ما يحس بوجوده، مثل ما يحس بالحق أشياء الحقائق اليقينية. أنه هناك مجموعة من الأفعال من الأشياء اللي تكون في هذا العالم في عالم المادة خاضعة ونابعة من الاختيار، صحيح؟ مضافة إلى يلزم من ذلك، إذا افترضنا كل الأشياء حتمية راح يلزم من عندنا من الأمر اختلال الكثير من النظم والقيم، لأن القيم دائما تنطلق من ماذا؟ من مسؤولية الإنسان عن أفعاله. إذا الأفعال كلها صارت حتمية وجبرية، إذا واحد مجموع على شيء، إذا معنى الرجل محاسب ويحمل مسؤولية شيء من تصرفاتك، فأنا مجبور، لم يكن باختياري شيء، فكل مسؤولية ما راح تبقى. فتتصور شلون هذا العالم راح يستقيم وينتظم أمره من دون أن يكون هناك أي إحساس بالمسؤولية تجاه أي شيء، وأن الإنسان يتصرف على هواء مثل ما تصرف الماكينة اللي هي فاقدة للاختيار. هذا الأمر قد ما يكون هو ضمان عقلي على المطلق، ولكن هذا ينبه وجدان الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن هذا النتائج مخالفة لطبيعة تفكير الإنسان، لفطرة الإنسان، ما يقدر يتقبل هذا الأمر. فهذا إن شاء الله، لأن هذا ما يوصلنا إلى أنه هذا يلزم من اجتماع النقيضين، إذن هذا باطل. يعني فرض قضية بها نتيجة حتمية رياضية عقلية منطقية، يعني وإنما غايتنا وصلنا أنه الإنسان راح يكون بلا مسؤولية. هذا كون الإنسان بلا مسؤولية أمر يأبه الإنسان، يرضى الإنسان ويدرك خطورته، ولكن قد ما يعتبر برهان بالمعنى العادي البرهان، مثل ما نبرهن على العلية على الإمكان على الوجود، ولكن مع ذلك هو ينبهنا إلى بطلان هذه الرؤية وإلى خطورة هذه الرؤية. أنت من تتعامل مع العالم وتفسر تفسير مادي مع العالم مطلقا، من تصير رؤيتك الكونية مادية، هذه نتائج القضية. نتائج القضية أنه لا إحساس بالمسؤولية تجاه أي شيء، لأن كل ما يوجد في هذا العالم هو نتيجة تفاعلات. يقول أنا ما أتمكنت، صار هناك تفاعلات معينة في ذهني جعلت أتحرك بلا أن أختار، بلا أن أملك اختيار، لأن أصلا ما عندي شيء اسمه اختيار حتى أملك أو ما أملك، فجعلتني أتحرك وأنا أتحرك بعد ماذا بيت؟ وهذه جريمة، لابد تمسك نفسك، لازم إرادتك تحد من تصرفاتك الخاطئة، لابد كذا. أقول لا، أصلا لا إرادة ولا أمور حتمية لازم تتحقق. طبعا تقدر تناقش واحد يتحاسبه، تقدر تحمل واحد مسؤولية، يقدر واحد أصلا يشعره بمسؤولية تجاه شيء ما، كل هذا ما موجود. وكفى به، كفى بهذه النتيجة فضيحة كاملة، فضيحة أخلاقية نقدر نعبر عنها، علما بالرؤية الكونية المادية. لما أصير رؤية ما يمكن أن تتكئ عليه وتنسجم معها أي قيمة أخلاقية، صحيح؟ هذا أيضا مؤشر على عجز هذه الرؤية عن الانسجام مع طبيعة البشر البشرية. هذا منافي طبيعة البشرية. البشرية بوجدانهم يحسون أنه لابد يصير عندهم قيم، لابد يكون هناك مسؤوليات، لابد يكون هناك واجبات، لابد يكون هناك حقوق. هذا كله بعد ما له معنى، لأن هي القضايا كلها تفاعلات كيميائية ما تقدر بعد أنت تتحكم بها أصلا. استفدت إن شاء الله. قال تفضل. شنو هذا؟ شنو بحث المناقشة؟ شنو هذا؟ عاد الكلام، واحنا قلنا هذا أدي لأنه ما بقيم، فهذا راح يقول أبقيم. فقلنا جيد أدري، أقول إحنا ما ناقشنا، قلنا أكو اختيار، إحنا ناقشنا قلنا، فإحنا بعد ما قرأنا كلام إحنا قلنا أنه
هذا يؤدي إلى أن ما راح تبقى مسؤولية عند الإنسان. احنا قلنا هذا مو برهان، طب أكدنا مع من أول ليش أكدنا نبهنا؟
لا ما قاعد ما قاعد توجهون المقصود. أقول احنا من أول قلنا هذا ما راح يبطل كلامهم إبطال رياضي منطقي، وإنما راح يظهر هذه الرؤية الكونية. يقول هذه الرؤية الكونية نتيجة أنه ماكو مسؤولية، هذا الأمر أن يصير عندنا رؤية كونية تنتج عدم اللامسؤولية أصلا. هذا الإنسان هو ما يتقبل القضية، هذا عندكم إشكال بي؟ فأتوا مجرد أتوا كلامكم. طبعا ما عندنا يعني أنا مو مناقش، هذا إعادة لكلام.
بلي بلي حتى الأفعال طبعا، حتى الأفعال هي الأفعال تتواجد من زمان. كل شيء بعد كل شيء في هذا الكون هو يتم مثل ما أستاذ سيد بين لك القضية كلها نتيجة. تصير عنده إفرازات، تصير عنده مثلا فرد إرسال للدماغ من خلال مثلا تحسس جسده لهذه القضية، أو تأثر بهذا الأمر المعين، أو من خلال تربيته، أو من خلال إلى آخره. بالنتيجة هو لازم يصدر من عند هذا الفعل. هذا هو مين الاختيار، حالة حال الماكلة، حال حال الظواهر الطبيعية اللي تصير، ما بها ما دخلهم اختيار أحد. لا لا هو يشمل كل الأفعال. ووفقا لهذا الأصل يلزم أن تكون الظواهر الكونية كلها جبرية وحتمية، إذ لا مجال للاختيار والإرادة في نطاق تأثيرات المادة وتفاعلاتها. ورفض الاختيار بالإضافة إلى أنه مخالف للوجدان والبدان، هذا أمر وجدان، واحد يحس بوجدانه أنه اختيار، هو يقول لا إحنا ندرك أنه ما اختيار، فهذا واحد ينكر الوجدان، هذا بعد ما عندك حل إلا. ولكن نتيجة ما هي أثر ما هو يعني التداعيات عدم الاختيار الفكرية ما هي؟ هذا فإنه مستلزم لإنكار المسؤوليات والقيم الأخلاقية والمعنوية. وكل ما نعلم بالنتائج الخطيرة والآثار المدمرة التي تتعرض لها الحياة الإنسانية نتيجة لإنكار المسؤولية والقيام. وأخيرا فمع ملاحظة أن المادة لا يمكن أن تكون واجبة الوجود كما أثبتنا ذلك سابقا، فلا بد من وجود علة للمادة، ولا يمكن أن تكون هذه العلة من قبيل العلة الطبيعية والمعدة، لأن هذه العلاقات وذلك لأن هذه العلاقات في أجزاء المادة أو بين ظواهر المادة لا يمكن تصورها إلا فيما بين الماديات فحسب. وأما نفس العلة الموجودة مو معقولة أنه تكون من قبيل المعد، لأنه العلة الموجودة تعطي الوجود، تعطي الوجود يعني شيء ما موجود هي تفيض عليه الوجود. هذا شنو معنى أن يصير معد؟ معد يعني ما له دور في إصابة الوجود وإعطاء الوجود كما تقدم شرح هذا. وأما مجموع المادة نفسها فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه العلاقة بعلتها، نفس مجموع المادة علاقتها بعلتها مو معقولة تكون من طبيعة علاقة أجزاء المادة ببعض أجزاء الأخرى، لأن أجزاء المادة ببعض أجزاء الأخرى شو تكون؟ تكون دورها دور العلة المعدة، مو أنها تعطي الوجود، بينما المفروض العلة التي توجد المادة تعطيها الوجود. فشوف لي القوانين، قوانين العلة الموجودة، شوفوا هنا بعد عرفون أهمية ذاك المعدة المتقدم. العلة الموجودة من أهم خصائصها أنه لازم تشتمل على كل الكمالات الموجودة، ولكن بطريقة مناسبة لها، مو أن تشتمل على كمالاتها بنحو اللي يلزم من عدم نقص بالعلة أو ما إلى ذلك. إذن فالعلة التي أوجدت المادة علة إيجادية وهي مما وراء الماديات، فنفس المادة هي تشهد بوجود شيء وراء المادة. ثم تتأمل بالمادة تعرفها أكثر راح تعرف أنه هناك شيء وراء المادة هو من شاء هو هذا ما وراء الطبيعة، لابد أنه يوجد شيء وراء الطبيعة. واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. هذه القضايا الروحية المجردة مش ما كانت موجودة في الموجود في الواجب وما يستعين عليها العدم، لا ما كانت موجودة. فواضح انه مثلا
رحم، أنه إن الصخر ما بها روح، فما بها شعور، ما نقال بها روح. أشير الدليل على أن بها روح، الصاق واحد يقول من صديقه وين أكو جماعة الصدق؟ لا هاي كانت موجودة، وين موجودة؟ زين هو إذا هي زاد عن عمل الأشياء المادية وغير المادية. هذه الأشياء غير المادية يوم واحد ما عنده إرادة، شيء أصلا ما بين فاقد للإرادة، ثم بعد هذا كان عنده إرادة معه. هذا نقول أنه لا، هو من أول كان توجد إرادته، هاي إرادته مثلا ما مرتبطة به، فبالنتيجة يعني فرد تخيل هذا أنه كان هناك إرادة. وين هذه الإرادة؟ شو الدليل على وجودها أصلا؟ وبالوجدان إحنا نجد أنه ما توجد إرادة أصلا ولا توجد روح، هو لا موجود روح غير أنها أي فرد مؤشر، هو اللي يحس ويدرك الروح ومو الجسد. فهي ذيك الروح غير تدرك، تتذكر غير شيء، تعرف غير شيء، كله ما موجود هذا. كل شاهد على وجود الروح ما موجود، فيجون لا يفترضون أن هذا الروح موجود. إذن هذا الروح موجودة شنو؟ وجودة واجبة، فراح يقبلون وجود واجب مجرد، ثم هذا اللي يفرون من عنده. هم اللي يقبلون وجود واجب مجرد فيقبلون وجود الله سبحانه وتعالى، لا يقبلون هذا الشيء. أصلا هم ما يقبلون وجود شيء مجرد من أول، بالأصل الأول. فإحنا من نجي الآن نريد نجي نأول وندافع عن الأصل الرابع، بنحن اللي نهدي من الأصل الأول مالك، وندخل بعض الحقائق اللي إحنا نؤمن بها، وهذا بالنتيجة ما صار دفاع عنه، صار إبطال الكلام، لكن بطريقة أخرى. لا، ما صار دفاع عنهم، وهذا النقش. أنت الآن تريد تدافع عن الأصل الرابع بطريقة اللي هي تتنافى مع أصل الرؤية الكونية المادية، فشو سوى؟ هذا ما صار دفاع عنه، وأن يبقى الأصل الرابع من كان هو لما هو، بغض النظر عن دفاعاتنا، عن اللي هي ناشئة من قناعاتنا بالرؤية الكونية الإلهية وخصوصياتها. بغض النظر عن هذا، أنت تعال قيم الأصل الرابع، شوف هذا الأصل الرابع مو هاي نواقص، مشكلة ناقش. فأنت تحاول تخلص من المشكلات، شو تسوي؟ تدخل رؤيتك الكونية الإلهية بالقضية، ومن دخلت رؤيتك الكونية أنت أبطلت، ما دافعت أصل بالحقيقة، أبطلت الأصل الأول.